بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، سنتابع حديثنا عن أدوية القلوب المريضة. كنا في الدرس الماضي وفي الآن تحدثنا عن ذكر الله، وأنه من أعظم الأسباب التي تؤدي لحياة القلوب. من ذكر الله قراءة القرآن أو قراءة القرآن. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة تلعب بالحروف لعبا، أمة بلغت في لغتها ما وصلت أمة قبلها ولا بعدها في لغتها أبدا. جاء إلى أمة تلعب بالحروف كالخباز يلعب بالعجين، أو كالصائد يصنع من الذهب المائع سبيكة ذهبية جميلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة من نفس الفن الذي برع قومه فيه، ألا وهي القرآن، وتحداهم في عقر دارهم. هذه الأمة وصلت لدرجة عالية والرقي بلغتها، لدرجة أن بيتا واحدا من الشعر قد يرفع قبيلة أو يرفض أخرى. بيت واحد، أذكر قبيلة كانت تسمى بنو أنت الناقم. هذه القبيلة كانوا يعني يستحيون لأنفسهم من هذه القبيلة، اسمهم بنو أنت الناقم. فجاء شاعر فمدحهم فقال: قوم هم الأنت والأذناب دونهم، ومن يطلب لأنت الناقة الذنب. يعني أنتم أنوف غيركم أذناب. من بعد ذلك الحين أصبح أصحاب هذه القبيلة يستخرون بانتسابهم لهذه القبيلة. ليس من الشعر يرفع قبيلة، حتى يذكر أن الخطيئة رحمه الله، طبعا الخطيئة عاشق الجاهلية والإسلام وأسلم، دخل على قوم أراد أن يسلموه، طبعا يشير العرب الشعر فأبوا. فنظم به قصيدا من أحلى ما قالت العرب، حتى قال فيها: ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس. ثم في آخر قصيدة عبد الرحيم قال، يخاطب زعيم القبيلة، يقول: دع المكارم لا ترحل ببغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعن الكافي. دع المكارم لا ترحل ببغيتها. هذا زعيم القبيلة الزبرقان ذهب إلى عمر بن الخطاب، قال: يا أمير المؤمنين، لقد جاء الخطيئة وهجاني بكلام ما هجي أحد قبله في العرب. قال له عمر طبعا شاعر ويعرف اللغة، قال: ماذا قال له؟ قال لي: دع المكارم لا ترحل ببغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعن الكافي. عمر تجاهل الموضوع، قال: ما أرى فيه إلا أن أحضر حسان. فعندما قرأوا البيت أمام حسان قال: يا أمير المؤمنين، والله ما هجاه، وإنما سلح عليه، أي قضى حاجته عليه، حتى قالوا: هذا البيت أهجى ما قالت العرب، أهجى ما قالت. يقول له: دع المكارم، يعني كأنه يقول له: أنت لست من أهل الكرم، اجلس واقعد واشرب وكل واترك الكرم لأهلي، أنت لست من أهل الكرم. يعني بيت واحد. حتى الحطيئة لو تكلمنا بعيد عن الموضوع، ما ترك أحد ما هجاه، حتى هجا أمه. تخيلوا، ذات يوم قال لها، يقول لأمه أبيات جميلة، يقول لها: جزاك الله شرا من عجوز، من زوج أمه، ولقاك العقوق من البنينة، تنحي تجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين، أجر بالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يضر الصالحين. حتى لدرجة أنه ذات يوم وقف أمام المرآة، وقف أمام المرآة فأراد يريد أن يهجو أحد، ما وجد أحد، لا يبقى، فقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلمن، بقول الجمع أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها قبح الله جله فقبح لي وجه وقبح حامله. يعني حتى نفسه ما تلل من جانب دور، يعني المقصد من العرب أن أنتم موضوع اللغة العربية شيء ثاني عالي، حتى كانوا ينظمون القصائد كما تعلمون، أفضل القصائد المعلقات تعلق على أفضل مكان عندهم، يكتب بناء الدار ويعلق على البعض، أليس كذلك؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتحداهم في عقر دارهم، في عقر دارهم الله سبحانه وتعالى تحداهم، قال تحداهم أولا بعشر آيات، بعشر سور، أن يقولون الصواب، قل فأتوا بعشر سور في مستريات. فقالوا: هذا الكلام كلام تاريخ وكلام قصص وكلام حكايات، نحن لا نستطيع. ثم نزل التحدي، أن يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله، سورة استطاعوا. حتى قال أحدهم، قال: ولقد عندما عجزوا، ولقد كان سبيل الحروب أهون عليهم من أن يعارضوا القرآن، كانوا يستطيعون بآية واحدة أن يتحدوا القرآن، أليس كذلك؟ تحداهم الله سبحانه وتعالى بسورة، بسورة الكوثر، أليس كذلك؟ سورة الكوثر، فأتوا بمثله، ما استطاعوا، فدخلوا في حروب الطروس، تأكل الأخضر واليابس وتطحن الرجال والأشجار، ما استطاعوا بأن يجالوا القرآن ولا أن، حتى انتقل التحدي إلى المدينة، في سورة البقرة المدنية: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة. لماذا في المدينة؟ في المدينة كان فيها اليهود، واليهود أهل الكتاب، ومنهم عرب أصحاح البلغاء وشعراء، تحداهم ما استطاعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تخيل هذا التحدي، أسألكم بالله، هل يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وما زال التحدي مستمرا إلى يومنا هذا، التحدي لليوم لحد الآن، للحظة التي أتكلم بها، التحدي ما زال مستمرا، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أبدا، حاول بعضهم، حاول مسيلم الكذاب، قال: أنا آتي بمثل القرآن، فجاء بالعجل العجاز، اسمع ماذا قال، يقول بقرآنه: والليل الأدلم والذئب الأضخم والجذع الأدلم، ما انتهكت رسيبا من محرم، شرع الكلام الفاضل. ثم يقول في أخرى، يقول: الفيل وما أدراك ما الفيل، يريد أن يعني كما القرآن، له جسم كبير وذيل وليل وخرطوم طويل، مهازل. ومن عجائبه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: يا ضد عنك الضدعين، نقي كما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون، بجد قافية مثلا نهاية آيات القرآن. ويحك عندما جاء أبو بكر في حروب الردة وقتل مسيلمة، أحضر جماعته أبو بكر فقال: اقرأوا علي من قرآن مسيلمة، فما أبوا، ثم أقدم عليهم أن يقرأوا فقرأوا، فقال: ويحكم، أين كان يذهب بعقولكم؟ كيف تقارن هذا الكلام بكلام الكذابين؟ يعني الآن سمعت كلامه، هل هناك مقارنة بين قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تخيل كلمات الحروب في وحدها تسري إلى القلب وإلى الروح، تحداهم ولا استطاعوا، وظهرت يعني محاولات كثيرة كلها فاشلة. تخيل ما استطاع أحد من بلغاء العرب إلى يومنا هذا أن يحاول حرفا واحدا للقرآن ويقول لو أن هذا الحرف كان هذا الحرف. يقول ابن عطية في تفسيره يقول لو أخذنا حرفا من القرآن حرف ودورنا لسان العربي كله لما استطعنا أن نصدر لفظة بديل هذه اللفظة. تخيل قدر القرآن. يعني هذا الموضوع أيها الأحباب يحتاج إلى محاضرات ودروس، ولكن راض من قليل من غير عذر لعل القليل يرضي ويطيعه. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على نبيه حجة، محجة للتاركين وحجة على الناس أجمعين. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟ ذات يوم كان مع ابن مسعود فقال له اقرأ. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم اقرأ، أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له حسبك. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عينا من الرحام. تخيل. وذات يوم يسير في سكة المدينة فسمع عبودا تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فوضع النبي صلى الله عليه وسلم خده على الباب ويقول نعم أتاني نعم أتاني صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية يقول نعم أتاني نعم أتاني. دخل أعرابي ذات يوم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر على المنبر يخطب الناس، فكان كلما تكلم نظر إلى رجل عمر، فشاهد الأعرابي إلى نهاية الخطبة قال ما لك تكثر النظر إلى هذا الرجل؟ من هذا؟ فقال ويحك هذا سيد القراء أبي رضي الله عنه. هذا أبي له قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم نزل سورة البينة فقال جبريل مثل السنين قال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأها على أبي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي فطرق الباب فخرج أبي يا رسول الله أنت في منزلي؟ قال نعم نزلت علي الآن آية سورة البينة وقد أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقرأها عليك. تخيل. فبكى أبي قال يا رسول الله أتمان الله بالملائكة تعالى؟ يعني ذكرت لي أمام الملائكة؟ قال نعم نعم. وقرأ عليه فخر يبكي خر يبكي رضي الله عنه. لماذا لا يذكر بالملائكة تعالى وهو سيد القراء وهو قد اختلط القرآن بلحمه ودمه وعظمه كان يمشي على الأرض كأنه قرآن يمشي لماذا لا يذكره؟ قال تعالى صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحستهم الملائكة. ثم قال وذكرهم الله فيما عنده. يعني الله يذكرك باسمك يباهي بك الملائكة. يقول انظروا إلى عبد فلان باسمك يباهي بنا الملائكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نقوم هذا المجلس إلا وقد غفر الله لنا وباهى من الملائكة. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي فقال يا أبا المنذر. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فاستحيت. قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فما كان أبي إلا أن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قبضت يده وضربه على صدره وقال ليهلك العلم أبا المنذر ليهلك العلم أبا المنذر هنيئا لك هذا العلم الشريف وهنيئا لك هذا الفتح العظيم. إذا افتخر الناس بالأموال ومن شاه والشهادات فهنيئا لك هذا الفخر وهذا الشرف العظيم. ليهلك العلم أبا المنذر هذا هو الفتح أيها الأحباب. هذا هو العلم الحقيقي. يقول أحد المستشرقين لن يتمكن الغرب من المسلمين الا بشيئين: ان ننزع الحجاب من على راس المراه ونغطي به القران. نقول لا والله لن تستطيع ابدا. ما زالت النساء في مجتمعاتنا دره. اني رايت المراه دره وهي توضع الدر في غير الصدق. ما زالت النساء يحافظن على انفسهن انهن يوجهن قطعات الى اولئك الانزال الذين يريدون ان يضلوا المراه المسلمه. نقول للمراه المسلمه: انك من الحصون ومن اخر الحصون التي يتحصن بها المسلمون. اياك اياك ان يؤتى المسلمون من قبل. اياك اياك ان تكوني معول هجر للاسلام. انظر الى المساجد ايها الاحباب، انظر الى حلقات تحفيظ القران، ما اجملها. هذه البضائع الصغيره توجه القطعات الى اولئك الذين يريدون طمس هذا القران. براعي صغيره تحيي المساجد، تتعلم القران، يريدون ان يطمسوا هذه البراعي. لن يستطيعوا، لن يستطيعوا ابدا. وللاسف ايها الاحباب، بعض المسلمين هجروا القران، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. زينوه وزخرفوه وخففوه ثم على الخفوف وظهروا. اين التلاوه؟ اين القراءه؟ اين العمل؟ لا شيء. ولله در القائل: من صاحب الاشراف صار مشرفا، ومصاحب الانزال غير مشرف. اما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما طار جلد المصحف؟ اما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما طار جلد المصحف؟ اذا جئنا بجلد، جلد عادي، وقسمناه نصفين. النصف الاول صنعنا منه كره، والنصف الثاني جلدنا به مصحف. ماذا نفعل بالقسم الاول؟ يركل بالارجل، والثاني يقبل ويطيب ويوضع في اماكن عاليه. تخيل. لماذا؟ لانه صاحب القران، لانه عاش مع القران. يقول ابن تيميه رحمه الله: كل قلب لا يشرط عليه نور القران فهو قلب ملعون. لا اله الا الله. كل قلب لا يشرط عليه نور القران فهو قلب ملعون. الله سبحانه وتعالى اسماه روحا في القران. قال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. هل يعيش جسد بلا روح؟ لا والله، لا يعيش ابدا جسد وجسم بلا روح. هو غذاء الابدان القران. كيف كان حال السلف؟ عمر رضي الله عنه ذات يوم كان يصلي بالناس، فقرأ قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فخر مغشيا عليه وعانوه عدة أيام في بيته ما تحمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، يعني إذا قرأ القرآن يبكي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذات يوم كان يقرأ في الليل ويقول، وصل إلى قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تخيل، يأتي يوم القيامة بأعمال ثم يجعلها الله بعد منثورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال كالحسنات بيضاء كجبال الشهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. حشر الصحابة، فقال حذيفة، قال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم. قال: أنا إنهم من إخوانكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. فهي مصيبتهم. قال: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ألا إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس زاهد عابد ورع، ولكنه إذا أغلق الباب على نفسه ينتهك المحرمات. إذا سافر إلى غير بلد ما ترك نوعا من أنواع المعاصي إلا وارتكبه. الذين إذا خلوا بمحارم الله ذهبوها، فكان يقرأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويبكي ويعيد وما يستطيع نزلها. علي بن الفضيل ذكر الزاهدي في سير أعلام النبلاء، علي بن الفضيل كان زاهدا عابدا، هذا ما كان يستطيع أن يقرأ سورة القارئ ولا أحد يقرأ عليه، ما يستطيع أبدا. يقول بشار إبراهيم بن بشار: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. كم قرأنا هذه الآية؟ هل تذكرناها؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال: هذه الآية التي مات فيها علي بن الفضيل وكنت في من صلى عليه. ذكرها الزهري في سير أعلام النبلاء. كانوا يعيشون مع القرآن أيها الأحباب، كان القرآن يختلط به، كانوا يطبقونه عمليا. ما هو حق القرآن؟ نعم، نسأل سؤالا: ما هو حق القرآن ولماذا أنزله الله؟ هل أنزله لنقرأه في الحفلات وفي المآتم ولنفتتح به المناسبات والحفلات؟ هل أنزله الله ليوضع بآيات على قلائد ذهبية توضع على صدور النساء؟ لا أبدا. بعض التجار تراه تدخل إلى محله يكتب لائحة من خبز الثلث كبيرة: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وهو الغشاشين. بعض القضاة ممن لا دين عندهم ولا أخلاق، يعني لا دين ولا أخلاق، يكون لافت وراءه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم من أجل بضعة دنانير وعرض من الدنيا رفيق يقلب الحق باطل والباطل حق، يظلم عباد الله. ممكن أن يحكم على رجل بالسجن ويدمر أسرته من أجل عرض الرخيص. أين القرآن؟ وبعدها تراه يفتح القرآن ويقرأ القرآن. هذا من لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن؟ لا والله، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من استكفى به كفاه، ومن استشفى به شفاه، ومن طلب الحماية بظل من أنزله حماه، ومن طلب الهداية في غيره أضله الله وأعماه وأخزاه. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء، شفاء للصدور، شفاء للقلوب. لا يوجد أعظم من القرآن شفاء الصدور، وهو من ذكر الله. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزله للشقاء أبدا، أنزله ليكون نور وهداية ودستور لتحيا به أمة وتصنع به أمم وأجيال ورجال. قال تعالى: كمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه وذكرناها ونكررها: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به، قرأ القرآن وعمل به، أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذه السعادة الحقيقية أيها الأحباب والتي نتحدث عنها. القرآن تقرأه وتعمل به، من غير أين تشعر السعادة؟ كيف تدخل السعادة إلى قلبك؟ ما واجبنا نحو القرآن؟ ثلاث واجبات بسرعة أدركنا الوقت.
أولا القراءة، أمر الله سبحانه وتعالى بالقراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضل شيء في الحياة أن تتعلم القرآن وتعلمه لغيرك. أسألكم بالله، أليس من الظلم والخسران والعيب أن يشيب الرجل في الإسلام وهو لا يحسن ولا يحسن أن يقرأ القرآن؟ بعض الناس تراه حذق وذكي في كل شيء، يعني تراه حتى على أسعار البورصة وأسعار العملات وسعر الحديد وأسعار خضار الفواكه ووزراء الخارجية وبالسياسة وبالاقتصاد، يعني مش معقول من وين ما رميته بيرمي. ثم بعدها إذا قلت له اقرأ صفحة من كتاب الله لا يستطيع من غير إخطاء، أليس هذا من الظلم؟ يقول الحسن البصري أذكر كلمة يقول والذي نفسي بيده ليبلغ الأمر بأحدكم أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوجهه وما يحسن أن يصلي، من شدة ذكائه وحرصه وقوته في الدنيا وأمور الدنيا ذكي حتى الدرهم يعرف لك أزمه، ولكن ما يسأل أن يتوضأ أو يقرأ القرآن أو يصلي. ما هذا العلم؟ وأغلب الناس أيها الأحباب هكذا تراه يهتم بالكمبيوتر، يعيش كل حياته على الكمبيوتر حتى دقائق الأمور، ولكن إذا قلت له قل هو الله رحمه الله الصمد، ماذا يعني كلمة الصمد؟ كل يوم تقرأها ألف مرة يقول ما أدري. الصمد هو الذي تصمد إليه الحوائج ولا يصمد إلا منه. أيضا تقرأ وتتدبر، الحق الثاني هو التدبر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل القلوب مقفلة؟ هل القلوب مغلقة؟ لماذا لا تتدبر؟ إذا قرأت قرآنا اجعل لك وردا مثلا خمس آيات، هناك تفاسير في الأسواق مليئة 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 جدا، اجعل لك تفسير مع القرآن، تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها، لربما كلمة شيء جميل شيء عظيم قرب إلى الله. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ميسر القرآن ولكن نحن الذي طعناه على أنفسنا. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكأننا نسمع هذه الآيات لأول مرة. تدبر، يأمرنا القرآن الله سبحانه وتعالى أن نتدبر. الحق الثالث هو العمل، أن نعمل به. ما فائدة الإنسان أن يحمل آيات ثم لا يعمل بها؟ هذا يكون أيها الأحباب عذابه أعظم، لأنه قد أقام الحجة على نفسه. هذا أقام الحجة على نفسه كالعالم إذا جاء يوم القيامة الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم، أول ما تسعر النار يوم القيامة الثلاثة العالم والشهيد والمتصدق. يؤتى العالم فيقول الله له أنا علمتك القرآن؟ يقول نعم يا رب. قال ماذا علمت؟ قال قرأته وعلمته وقمت به. قال كذبت ولكن تعلمتني. قال قارئ وقد قيل، يعني خذ إجازة في الدنيا. ويؤتى الشهيد وبالأصل استشهد، قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت وفعلا من قتل. قال كذبت، لتقول ملائكة كذبت ولكن قاتلتني. قال جريء، هذا ذنب أعظم. وانت من متصدق يقول يا رب انفقت اعطيتني انت انفقت، فيقول له كذبت ولكن تصدقني. قال جواب وقد طيب، يعني اخذت اجرتك في الدنيا لامالك عنا، خذوه الى النار. هؤلاء الثلاثه اول ما تسعر بهم نار جهنم. حتى ابو هريره اذا كان قد يروي هذا الحديث يغشى عليه، راجع الحديث عند الترمذي كان يغشى عليه ما يستطيع ان يتحدث. ثم يقول حدثني ثم قال ابو النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره أولئك أول النار الذين تسعر بهم يوم القيامة النار. لا إله إلا الله، هذا أقام الحج على نفسه. إذا العمل، يقول أحدهم شعوبك في شرق البلاد وغربها كراقد كهف في عميق سبات بأيمانهم ذكران بأيمانهم نوران ذكرا وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات؟ يدنا قرآن وسنة ثم ترى في حالة الظلمات. الموضوع أيها الأخوة طويل، والقرآن يأخذ بمجامع القلوب، حديث طويل جدا، ولكن نكتفي بذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.